أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم: وفاة طفلة بمضاعفات جدر القرود بولاية غرب دارفور، وشبكة نساء النيل الأزرق للسلام والتنمية تحتفل باليوم العالمي للسلام بالإقليم، وأيضا دكتورة عزة مصطفى تعلق على زيارة البرهان إلى المملكة المتحدة ومشاركته في أعمال الجمعية العمومية بنيويورك، وأيضا دكتور الوليد علي الناطق الرسمي لتجمع المهنيين في حديث خاص لبرنامج جولة السودان عن الدستور الانتقالي، وأيضا استطلاع وسط تجار القضارف في اليوم الثاني لتنفيذ الإضراب، وأيضا الأستاذ محمد موسى حريكة يعلق على خبر الأسبوع. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان.
موجز الأخبار ليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر عام 2022. البرهان يصل نيويورك ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. حزب الأمة القومي يؤكد أن زيارة البرهان لبريطانيا ونيويورك لا تعني انفراجا في علاقة السلطة الانقلابية مع المجتمع الدولي. الدبلوماسي الأمريكي السابق كاميرون هيدسون يقول مشاركة البرهان في اجتماعات الأمم المتحدة لا يعني اعترافا بسلطته. وفد البرلمان الأوروبي يصل البلاد ويلتقي مركزي الحرية والتغيير والتوافق الوطني. الحرية والتغيير تقول وفد البرلمان الأوروبي أكد دعمه مطالب السودانيين في الديمقراطية والحكم الديمقراطي. التوافق الوطني تطالب خلال لقاء وفد البرلمان الأوروبي بالإسراع في تشكيل حكومة مدنية وتوسيع قاعدة المشاركة. مقتل شخصين وإصابة ثالث في اعتداء ذو طابع قبلي في حلفة الجديدة بولاية كسلة. وفاة طفلة رضيعة وثلاث حالات إصابة مؤكدة وسبعة حالات اشتباه جديدة بجدر القرود في ولاية غربي دارفور. رفض واسع لمشاريع الكاردينال الاستثمارية في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر، والمواطنون يعتبرونها محاولة لإبعادهم من أراضيهم. الاستخبارات العسكرية تحتجز الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني بفرعية سنار لعدة ساعات بسبب إضراب التجار. 11 كيانا مهنيا وحقوقيا يطلقون حملة لرفض قرار النائب العام بدفن الجسامين المكدسة في مشارح ولاية الخرطوم، ويطالبون باستجلاب فريق دولي متخصص. أطباء الولاية الشمالية ينظمون 6 وقفات احتجاجية في دونغولا والبرقيق وأرجو وكريمة دعما للإضراب. إضراب تجار القضارف يستمر لليوم الثاني ويشمل جميع أسواق المدينة رفضا لزيادة الضرائب لنحو 10 أضعاف. المكتب الموحد للأطباء ينظم وقفة احتجاجية بمستشفى الخرطوم للمطالبة بتحسين الهيكل الراتبي وتضامنا مع أطباء الولاية الشمالية ومستشفى بحري ورفضا للانقلاب. السفير البريطاني بالخرطوم يقول الجزء الأكبر من اتفاقية سلام جوبا ما زال على الورق فقط. المزارعون بمحليات مليط ومكدادة والطويشة والعيد يشتكون من انتشار آفة الشرابة التي تجفف الدخن وتهدد الموسم الزراعي. تحالف مزارعي قسم وتعبوب بمشروع الجزيرة يدين حملة البنك الزراعي في أبو عشر لاسترجاع مديونيته على الرغم من فشل الموسم الزراعي. الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو تعلن موافقتها على إطلاق سراح 10 من أسرى الدفاع الشعبي استجابة لوساطة سلفاكير. الإرصاد الجوي يتوقع هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في أجزاء من ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وجنوب دارفور.
شكرا الأمين. والآن زاوية خبر وتعليق، وكما عودنا دائما الأستاذ محمد موسى حريكة بإطلالته كل خميس عبر خبر الأسبوع. مرحبا أستاذ، وما هو خبر الأسبوع وفي أي الموضوعات يدور؟
خبر اليوم يدور حول زيارة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان اللي تمت في هذا الأسبوع لكل من بريطانيا ونيويورك. طبعا أهمية الخبر بتنبع من الأسئلة الرئيسية اللي هي بتتعلق بالإجابة على سؤال محدد: هل استطاع البرهان شرعنة الانقلاب، الانقلاب اللي تم في أكتوبر 21 وتم تسويق هذا الانقلاب عالميا تحديدا لكل من بريطانيا وأمريكا وتم الاعتراف به، وبالتالي تم فتح الباب أمامه لزيارة هاتين الدولتين؟ طيب نجي نقيف على هذه الحقائق. أولا، الزيارتين ديل تمت بصورة طبيعية جدا، مرتبطة بمجهودات الواقع غير مرتبطة بمجهودات لفك عزلة انقلاب البرهان. يعني من الممكن الغول صراحة أن الزيارتين ديل ما نتجت عن أي عمل دبلوماسي أو اختراق حقيقي في كيفية التعاطي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والغرب بصورة عامة. إذا جينا بالنسبة للزيارة بتاعت بريطانيا، طبعا بالطبع تمت للمشاركة في مراسيم دفن وفاة الملكة إليزابيث، والمملكة المتحدة بريطانيا قدمت دعوة لجميع دول العالم أو لكل قادة العالم، قادة دول تلك العالم أو من ينوب عنهم، وطبعا ده إجراء طبيعي تم في كل الجنازات ذات الأهمية في بريطانيا بدءا من شرشل وصولا إلى الملكة إليزابيث في هذا الأسبوع. يعني ده شيء طبيعي أنه تقدم الدعوة، ما عدا 6 دول تم استثناءها اللي هي روسيا وسوريا ميانمار بيلاروسيا وأفغانستان وفنزويلا. بالنسبة للسودان طبعا وصلته الدعوة بحكم ظرفه الانتقالي لا يمكن استثناءه. وزارة الخارجية طوال تلقفت هذه الدعوة وضعتها أمام البرهان ولتجعل منها دعوة مباشرة وشخصية. يعني ده المؤسف جدا للبرهان، يعني ليست لقائد دولة أو ليست للسودان في حد ذاته لكنها للبرهان وهي الآخر. طبعا هذه وزارة الخارجية لم تفوت الفرصة التاريخية، والبرهان نفسه لم يفوت هذه الفرصة التاريخية وغادر إلى لندن وشارك على هامش المراسم. يعني نحن لما نقول على هامش المراسم اللي هو في التفاصيل اللي تمت خلال وجوده، ظهوره في مناطق محددة في مداخل محددة في مبنى قصر ويستمنستر، في نوع المطار اللي استقبل الطائرة بتاعته، طبعا دي كلها تمت على هامش ما تم لزعماء وقادة العالم. بل الشيء الأكثر من ذلك أنه في التقرير اللي خرج من الحكومة البريطانية اللي هو بيشمل أسماء وممكن نقول وظائف الزوار الرسميين، تمت الإشارة للبرهان بقائد الجيش، وطبعا دي إشارة حادة جدا. يعني استطاعت بها الجهات الرسمية البريطانية أن تضع البرهان وبكل البرود الإنجليزي خارج دائرة الاعتراف. إذن أين المجهودات الدبلوماسية في تلك الزيارة؟ اللي هي طبعا الخارجية السودانية يعني سعيدة جدا كأنما فتحت آفاق كل العالم أمام هذا الانقلابي. فهي الزيارة ناتجة عن وفاة ملكة بريطانية رحلت في 96 من العمر، وما ممكن نقول في مجهودات يعني إلا إذا كانت الدبلوماسية السودانية لديها مجهودات في تلك الوفاة الطبيعية. الحالة الأخرى نتساءل ماذا عن نيويورك؟ في هذا الأسبوع من كل عام طبعا بتعقد في نيويورك أو بينعقد الاجتماع الدوري للأمم المتحدة، وده بيحضر كل قادة دول العالم والملوك والرؤساء الأعضاء لتقديم خطاب في فترة محددة وفي زمن محدد أمام قادة هذه الدول في نيويورك. بصورة طبيعية تتم دعوة رؤساء تلك الدول بطريقة أملأ المكان الخالي، يعني زي ما بيتم في كروت الدعوات المعروفة في المناسبات في السودان مثلا، والسودان عضو في الأمم المتحدة ولا بد أن تقدم له الدعوة. الملاحظ أنه فعلا في خلال 30 عاما الماضية لم يستطع البشير حضور تلك الدورات. ليه؟ لأنه في أمر صادر مباشر بالقبض عليه من الجناية الدولية. أما بالنسبة للبرهان، الوقائع القانونية وحتى اللحظة لم يصدر أو تصدر أوامر أو إجراءات قانونية بالقبض عليه، ولا يوجد ما يمنع من زيارته لأمريكا. وتمت الزيارة لأنه بيمثل بقيادة الأمر الواقع للحكومة السودانية. البرهان وجماعته بيلعبوا على هامش خداع الذات، يعني أن المسائل دي كلها تمت نتيجة لاعتراف بهذا الانقلاب، يعني أي رؤية بسيطة وأي تفكير بسيط بيقول غير ذلك طبعا. يعني كل الحالة أو كلا الحالتين اللي تمن هذا الأسبوع واللي تمن على التوالي لن تحقق رغبات الجنرال في اعتراف دولي، وسيظل شرط القيادة المدنية والحكومة المدنية التي يقودها مدنيين للفترة الانتقالية حقيقة ومطلب عالمي لن يستطيع أن يتجاوزه البرهان أبدا. حتى نلتقي في الأسبوع القادم
دمتم في رعاية الله.
سجلت ولاية غرب دارفور أول حالة وفاة بمضاعفات جدري القروض لطفلة تبلغ من العمر 27 يوم، وأيضا هنالك حالات قيد الحجر المنزلي وحالات اشتباه وانتشار في الجنينة وفوربرنغا وسربا. ووجه دكتور محمد عثمان مدير عام وزارة الصحة بالولاية رسالة إلى المواطنين الابتعاد عن القوارض والتبليغ عن الاشتباه في الحالات خاصة الحساسية. في هذه المساحة نرحب بدكتور عثمان علي بكر مدير عام وزارة الصحة، مرحبا بك دكتور.
تحليل كرينيك كان فوزيف الحالات دي نبدأها خلايا ريكفري يعني، لكن فجأة الحرسين الثاني حالات مشتبهة في محلية الجنينة وسلبة، هذا في محلية سلبة وهذا في محلية الجنينة، كلهم أعمار صغيرة يعني أنا أسمه كبار يعني. الواحد من الحالات دي الأمور 27 يوم تقريبا دي توفت حتى إننا طبعا هنا مشتبهة جديد أصلنا للمعمل، إحنا بنعمل توجه تسوية للمواطنين.
هل مشاركة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إقرارا واعترافا بأن الجيش هو صاحب السلطة الوحيدة في السودان؟ وماذا ينتظر بعد زيارة البرهان إلى نيويورك؟ في هذه المساحة استضفنا دكتورة عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية حول مشاركة البرهان في تشييع جثمان الملكة إليزابيث بالمملكة المتحدة، وأيضا مشاركة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك. مرحبا دكتورة.
الشعب السوداني أو تابع الزيارة بتاعت الفريق البرهان لتشييع أو مشاركته في تشييع الملكة إليزابيث، وكمان برضو دعوته يعني الوصول أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. في الحقيقة يعني الناس في البداية تساءلت عن إنه كيف الفريق البرهان أو بأي صفة كانت مشاركته في الحدثين يعني، فرشح في الأساسير إنه هو حيمثل السودان في تشييع أو جمهورية السودان يعني في تشييع الملكة إليزابيث. لكن نحن جرينا خبر مؤكد كان من وكالة رويترز في إنه الدعوة جات للفريق البرهان إنه جات له كغايد أعلى القوات المسلحة أو بصفته يعني العسكرية. بعد يوم 24 ساعة طلع خبر ثاني في إنه لا، مشاركة البرهان في تشييع الملكة بصفته إنه رئيس المجلس الانتقالي. فده بيوري إنه يعني دي مؤشرات لقراءات في إنه المجتمع الدولي بيتعامل مع الحدث أو مع الفريق البرهان كممثل للمجلس الانتقالي بين قوسين بعد انسحاب المكون المدني، وزي ما كلنا عارفين التطورات اللي حصلت مؤخرا. ده بيخلينا اذا كانت مشاركته في جنازه الملك اليزابيث او في تمثيل يعني الغاء كلمته في الجمعيه العموميه اللي هي حتكون بكره افتكر، فده بيورينا انه في بنقرا الجانب ده من منظورين. من منظور اول فيما يخص الجانب بيمثل الفريق البرهان، والجانب الثاني المجتمع الدولي. فالتحليل بيقول انه بما انه هو تلقى الدعوه بغض النظر عن انه هو رئيس اعلى للقوات المسلحه او الرئيس او على رئيس مجلس السياده، فده بيوري انه الى اي مدى العلاقات بدت تاخذ شكل مختلف. في انه اذا كان بالنسبه لفريق البرهان من جانبه دي بتمثل ان هي دي وكانما هو شرعيه في انه هو يمثل السودان في الحدثين، لانه احنا شفنا برضه في جنازه الملكه كل الدول اللي شاركت فيها كانوا على راسها رؤساء الدول يعني. فده بيوضح بالنسبه للسيد البرهان او الفريق البرهان انه هو وكانما دي شرعيه او وكانما اعتراف ضمني بانه هو على راس الدوله. فدي بالنسبة له مكسب في أنه هو يكون مشارك في دولتين عظمتين ومعروف أثرهم في السياسة العالمية وصنع السياسة العالمية. فيما يخص الجانب الثاني اللي هو المجتمع الدولي ده برضو بيفتح تساؤل كبير لأنه إلى أي مدى القنوات بينه وبين الفريق البرهان أو المؤسسة بمثيل الفريق البرهان وتأثيراته وإسقاطاته على السياسة السودانية، هل ده في معناته أنه في انفراج في يعني حل للمشهد السياسي المدلهم ده، ولا في اصلا حاجات ثانيه؟ يعني احنا نعرف ان السياسه فيها الظاهر وفيها الباطن، ولا في حاجات يعني مستبطنه نحن حنعرفها في الايام القادمه؟ في تقديري انه هي دي برضه بتجري بقرايتين، في انه هي دي واحده من الـ الانفراجات او واحده ممكن تتجري كانها هي واحده من الضمانات اللي كان بيبحث عنها الفريق البرهان لما بعد اعلانه انه هو حيتنحى عن الفعل السياسي وحيلتزم بالجانب العسكري اللي هي دي يعني ده تخصصه ودي مكانته الاصليه. الحاجة الثانية إنه هو كثير برضو من المحللين والمحللات بيفكروا إنه بعد زيارة الفريق البرهان ويرجع من نيويورك حتكون في حاجات كثيرة حتظهر وحيحصل تغيرات في المشهد السياسي، وده برضو بيفتح تساؤلات ثانية حول إيه إمكانية إنه شنو اللي حيتناقش في نيويورك يعني فيما بعد الزيارة أو في دهاليز أو في ممرات الحكومة بتفتح برضو أبواب للتحليل في إنه الجاي حيكون فيه تغيرات في المشهد السياسي وحيكون الزيارة دي عندها ما وراءها إذا كان بالنسبة لإعلان الفريق البرهان في إنه حيتنحى في المشهد السياسي، وخصوصا إنه الفريق محمد حمدان دغلو أعلن إعلان صريح وواضح ودعم قوي في إنه القيادة السياسة أو الجانب السياسي أو الحكومة أو الجانب السياسي إنه العساكر يطلعوا منه ويبقى مخصص للمدنيين. ففي كل إذا ربطنا كل المعطيات دي بنصل لإنه الزيارة بتاعت الفريق البرهان لنيويورك لما نيجي راجع بيكون عندها ما وراه، وبعد ذات بتتكشف للناس الخطوات اللي بعدها في إنه كيف الناس تمشي قدام في إنه يبقى المشهد يقاد بالمدنيين والعساكر يكون دور مؤطر في الجانب العسكري اللي هو ده تخصصهم في مجلس عسكري من خلال وزارة الدفاع، من خلال مجلس سيادة يكون مشاركة الجانب العسكري فيه بنسب محددة. ده كله بعدين بتبقى إجراءات بتتضح بعد ما يراجع الفريق البرهان من نيويورك، لكن زي ما أنا أكدت وبأكد في الأول إنه هي عندها قراءات مختلفة بجانب الجانب اللي بيمثل الفريق البرهان والجانب اللي بيمثل المجتمع الدولي. شكرا.
والآن ننتقل إلى ولاية القضارف، حيث أعلن تجار القضارف الدخول في إضراب وإغلاق جميع الأسواق منذ يوم أمس الأربعاء وحتى اليوم الخميس. جولة السودان التقت بعدد من التجار اليوم واستطلعتهم عن أسباب الإضراب، فلنتابع هذا الاستطلاع.
محمد الفاتح يوسف عقم من الأساسات، مدد ضريبي رقم واحد للقضايا. طريقة اللي تم تحصيل الضرائب بها طريقة غير قانونية وغير مبرعة للذمة، والضمان الضريبة يتوخص 5% و10% و15% و30%. الآن تغيرت المسألة، بقت المسألة غير كده، بقت حد المعفي بسيط جدا، 5% الأولى فوق إعفاء 5% والعشرة في المية الثانية 10% والضريبة كلها بيجت بتوخذ على المبلغ الأخير المتبقي ده اللي هو 15%. زمان كان بتوخذ لحد 30% في التدرج يعني في الضريبة. فده خلق يهود الزيادة الكبيرة في التغذير الجديد الناتج عن زيادة الضرائب. بعدين أصلا القرار ده هو قرار سياسي اتخذه من لا يملك السلطة. وزير المالية المقعد القاعد فوقه ده قاعد فوقه لتصريف أعمال. قرار زي ده بميس مصلحة البلد وميس التجار بالضرورة يكون يتخذ عبر مجلس شعب منتخب وكده يعني. جلب المال من الممولين ديل وإعفاء العناصر الداخلة من الحركات المسلحة من الضرائب والدوم الهبات والإعفاءات من الضرائب وتنعكس المسألة دي فغرا على الممولين بتاعين الضرائب وبيعوا دكاكين وبيعوا بيوت ويشتروا الناس الحركات ده ما خلص لهم جبريل وزير المالية.
فزنا الإضراب لأنه الضرائب كثيرة حاجة كثيرة والتضخم ده نحن ذاته أثرنا به. الضرائب ذاته ما معكوس علينا في خدمات ولا معكوس علينا في أمن ولا يعني ما في داعي إنه تكون كثيرة بالحجم ده. طيب إحنا مضربين لحد ما ينفذوا مطالبنا.
فتحي مصطفى تاجر أحذية السوق العمومي جوار شركة الزيت. أول الإضراب ذاته أساسه إنه الضريبة جات كثيرة، يعني مثلا السنة اللي فاتت جابوا لي ضريبة 60,000 والسنة اللي فاتت عملوا لي 50,000، هسا جابوها 327 زيادة 500%، يعني الزيادة دي كان 100% بتقبل 100,000 جابوها 327 يعني زيادة 500% و600% و700% زيادات يعني خيالية.
أنا عبد الله محمد عبد الله رئيس مبادرة القضارف للخلاص. اليوم أنا من داخل سوق مدينة القضارف. الملاحظ إنه الناس نفذت الإضراب الليلة اللي كان معلن عنه، وزي ما ملاحظ إنه ما في دكان فاتح أو محل تجاري فاتح. ده سوق مدينة القضارف الإضراب يتنفذ بنسبة 100%، والملاحظ إنه ما في مكان تجاري واحد خرق الإضراب.
والآن نفرض هذه المساحة لدكتور الوليد علي الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين في حديث عن الدستور الانتقالي. مرحبا دكتور.
مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة المنتجة بواسطة اللجنة التسييرية للمحامين، نحن بنفتكر إنه الوثيقة دي سابقة لأوانها وإنها تجاوزت الإجماع السياسي حول ميثاق سياسي لقوى الثورة السودانية، وكأنما قفزت في مرحلة مهمة جدا وهي الاتفاق حول الرؤية السياسية، وبالتالي اللي تنبني عليها بعد ذاك الوثيقة الدستورية المقترحة. نحن نعتقد أن هي دي بتأتي في مجمل المحاولات للهروب للأمام نحو تسوية مع العسكر بموجب وثيقة جديدة تضمن لهم خروج آمن، حتى بعدم يعني نصها بالتحديد على المجرمين اللي الشعب بيطالب بمحاسبتهم وهم نظام 30 يونيو 1989 بالإضافة للانقلابين في أكتوبر الماضي، فهي بالتالي مرفوضة تماما ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. اللي يعبر عن إرادة الشعب السوداني هو المواثيق المتوقع صدورها قريبا موحدة لكل القوى الثورية والقوى صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير. تصريحات الدوغان الأخيرة لأنه ما حيسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة هي بالضبط ما يسعى له النظام المباد. النظام المباد بيسعى إلى قيام انتخابات قبل تفكيك تمكين عناصر النظام المبات في مفاصل الدولة السودانية. هو دي بالضبط هو هدم لفكرة أو الفكرة العام للفترة الانتقالية. الفترة الانتقالية الهدف منها هي حلحلة كل المؤسسات التابعة للنظام المبات المسيطرة على المال والاقتصاد في البلد، على أساس إنه الناس في خلال الفترة الانتقالية تكون على مستوى واحد في منافسة ديمقراطية حقيقية نزيهة. لكن استباق تفكيك التمكين بعقد انتخابات مبكرة بيؤدي إلى ظهور عناصر النظام المبات في واجهات أخرى جديدة تعيد المشهد للوراء وتعيد الدولة للوراء. عشان كده نحن بالنسبة لنا في تجمع المهنيين السودانيين الانتخابات المبكرة دي مرفوضة تماما. يجب إنه تسبق أي ترتيبات الانتخابات تفكيك حقيقي للنظام المبات تحت راية سلطة مدنية حقيقية كاملة، عشان نضمن بها إنه فعلا كل التنظيمات السياسية السودانية تكون على قدم المساواة في المرحلة ما بعد الفترة الانتقالية، ونضمن إنه ما يتم استخدام موارد الدولة المسيطرة عليها بواسطة نظام المبات لصالح تنظيم سياسي معين. بنفس المستوى برضو الفترة الانتقالية مهمة جدا لإصلاح وضع الجيش، إصلاح كامل للجيش وحل موضوع الجيوش المتعددة الموجودة في السودان، على أساس إنه ما يكون في جهة سياسية بتدعم بواسطة سلاح مرشحة أو عندها طموح سياسي في العملية الانتخابية القادمة. يعني نتخيل مثلا إنه في جهة مرشحة نفسها في الانتخابات وهي عندها السلاح، الصف بتاع التصويت ده ذاته بيكون في غضب الله. يعني
احتفل شبكة نساء النيل الأزرق باليوم العالمي للسلام الذي يصادف أمس 21 من سبتمبر بمنطقة قنيص التي شهدت الأحداث الأخيرة بمحافظة الرصيرس بإقليم النيل الأزرق، وجاء الاحتفال تحت شعار إنهاء العنصرية وبناء السلام بمشاركة عدد من القيادات النسوية وقيادات المنطقة. جولة السودان كانت هناك والتقت الأستاذة جواهر إبراهيم محمد رئيس شبكة نساء النيل الأزرق. مرحبا أستاذة.
مرحبا شبكة نساء النيل الأزرق، حريصين إنه كل سنة مش ملازم نكون عندنا احتفالية اليوم العالمي للسلام، وهدف منه هو ذاته إحنا كأهل النيل الأزرق أو كشبكة بتاعت النيل الأزرق إحنا لازم نحتفل عشان نعزز السلام وتعايش السلمي في الإقليم، وعشان نقدر نحن برضو نكون شركة مع المجتمعات في كيف نقدر نحن نناهض أو نحضر خطاب الكراهية ونفسد العنصرية. وده يمكن ده كان الشعار بتاع اليوم العالمي للسلام اللي هو أنهي العنصرية ومن السلام. برضو من حاجاتنا أو من أهدافنا نحن كذلك نحن إدرك ويمكن الحاجات اللي خلتنا نحن نشارك سنويا في اليوم العالمي للسلام، كيف نبني مجتمعات قادرة تدعم المساواة بغض النظر على الأعراف والأجسام يعني عاداتنا وتقاليدنا وبأعرافنا وحتى الحياة اللي ممكن يحصل من خلاله اختلاف أو حاجات تأثر على الرومانسية الاجتماعي. دي يمكن دي حاجات أهدافنا. يمكن اليوم العالمي للسلام السنة دي يمكن عملنا فيه 13 أنشطة الشبكة الثانية الأزرق مع المركز الثقافي أو الإعلامي المصري الثقافي للسلام. الأنشطة بتاعتنا هي عبارة عن منتديات في منتديات في كل المجتمعات اللي تتبادل فيها خصائص. وأنا يمكن اليوم الأول يوم 21 كان في منطقة قنيص الشرق، هي المنطقة الأساسية اندلع من أول النزاع كان في الدعات الأخيرة تحت الإقليم كانت بدأت في قنيص الشرق. إحنا استهدفناها هي كمنطقة مع الجمعية الجمعية النسوية الخيرية في قنيص الشرق بقيادة الأخت عواطف عيسى، ويمكن كانت المنتدى كان فيه كل المجتمعات المختلفة المتباينة مختلفة ومتنوعة، ويمكن قدرنا كيف نتكلم فيه عن تفاصيل اللي هي إحنا كيف نتعايش مع بعض، وإننا لازم من السلام وإحنا كنساء لابد من نبني السلام وأهمية السلام بالنسبة لنا إحنا كنساء ومجتمعات، بالإضافة لإنه كيف إحنا ندعم السلام. برضو من الحاجات اللي يمكن ناقشناها يمكن خطاب الكراهية، كيف نماهد خطاب الكراهية وننبس خطاب الكراهية والعنصرية في بياناتنا ومش لازم نكون مع بعض متكاتفين ومتضامنين، لأنه هي أدرك بطبيعتها هي السودان مفكر، ولا بد من زمننا ده كله إحنا متعايشين متكاتفين ومتسامحين، فلا بد من نكون نشمع كنساء نكون قائدات لبناء السلام والتعايش السلمي. وبرضه من الأنشطة بتاعتنا هي الحلقات الإذاعية ودي عبر الإذاعات اللي هي تغلين، برضه من الأنشطة بتاعتنا وحيكون متواصل فيها اليوم الثقافي. فعشان كده نحن حريصين على السلام اللي هو بالنسبة لنا الحكاية اللي أزرق، وكنساء بالنسبة لنا هو السلام، بالنسبة لنا أمن والسلام، بالنسبة لنا استقرار.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.